بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، ويفصل في ذم الهوى للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم، الثالث عشر من الأمور التي يحصل بها انخلاع الهوى. نعم
نعم، الثالث عشر أن يتصور ذلك في حق غيره، في حق غيره حق التصور، ثم ينزل نفسه تلك المنزلة، فحكم الشيء حكم نظيره.
نعم، قال الثالث عشر أن يتصور ذلك في حق غيره حق التصور. الأول اللي قبلها أن يتصور العاقل انقضاء غرضي ممن يهواه، ثم تصور حلو بعد انقضاء الوتر وما فات وما حصل له ندم وحصر وكذا. قال فمن هذه الأمور أن يتصور ذلك في حق غيره حق تصور. انظر أمامك كيف هذا لما قضى أمره وأنفذ هواه كيف عاد الأمر إلى الندم وإلى التحصر وإلى وإلى، فاعتبر به، فإن حكم الشيء حكم نظير. انظر أمامك، مثل ما الواحد يشوف سبحان الله مشايخ والشعب يشجع ويحملهم على الأعناق، ثم بعد ذلك جعلهم تحت الأقدام، فما ازدادوا عزة بل صاروا في غاية الوضاعة. اعتبر بهذا، وانظر إلى السنة كيف ترفع صاحبها. اعتبر بابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، اعتبر بشيخ الإسلام ابن تيمية، اعتبر بالألباني الذي كان في واد وبلده في واد أخرى من تصوف ومن أشعرة ومن كيف كانت العاقبة للمتقين، وكيف كانت العاقبة لأهل العلم دائما أبدا. شيخ الإسلام يسجن كم مرة حتى يموت في سجنه، ومع ذلك انظر كيف رفع الله قدره. وخصوم شيخ الإسلام تبوأوا الأماكن العالية، ومع ذلك انظر إلى عاقبة الأمور. أحمد ابن حنبل في سجون الدولة العباسية يعذب، وأحمد بن أبي دؤاد على كرسي الوزارة ينعم، ثم كانت العاقبة ماذا؟ فلن تكون كابن دؤاد في المنزلة عند علية القوم، ومع ذلك ماذا حصل؟ فالإنسان يعتبر بحال الناس أمامه. ولهذا الله عز وجل لما ذكر القصص ذكر الإعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة للعباد. احنا في زماننا هو اعتبر بحسان، اعتبر بعبد المقصود، اعتبر بياس برهام، اعتبر بسيد قض، اعتبر بالمقابل عبد الرحمن الوكيل، اعتبر بعبد الرزاق عفيفي، اعتبر ب وهكذا، اعتبر بهؤلاء وهؤلاء، اعتبر الى اين ذهب هؤلاء والى اين ذهب هؤلاء. ان في ذلك العبره عظيمه. فانت انظر نفسك في غيرك، مثل ما اقول لكم دائما، الان امام اسماعيل وامام ابو عمر وامام شيخ فتحي وامام كريم وامام كذا، تمام تمام تمام، حافظ على قلبك، انظر الى نفسك. يوما ما إن انتكست انظر المنتكس الآن أين هو. مش المنتكس أقام دعوة، مش المنتكس رفع الله به ملة، مش المنتكس فتح أهو أنت واحد عايز شوف نفسك. إن انتكست شوف المنتكس، تنظر إليه، انظر إليه بعين بصيرتك لا بعين بصرك. أين ذهب؟ بالأمس كان القدر بيننا إيه؟ واليوم إيه؟ بالأمس كنا ندعو له إن مرض وندعو له الفرح، بالأمس كان أخا لك وأنت أخ له، بالأمس كان له لون وطعم ورائحة، اليوم لا لون ولا طعم ولا رائحة، سلفية بل غلب فتغير. فهذا انظر إلى نفسك الحقيقة، انظر إلى نفسك إذا حصل هذا ما قدرك؟ هو هذا، هو هذا. فالإنسان يعتبر بهذه الأحوال. الحمد لله ما قام أحد نصرة الدين صادقا محقا إلا نصره الله عز وجل، وفقه الله حتى ولو كان لهم الأتباع الواحد، حتى ولو لم يكن له أتباع. وانظر الذين يريدون الحياة الدنيا ماذا كان؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم.
قال رحمه الله الرابع عشر أن يتفكر فيما تطالبه به نفسه من ذلك، ويسأل عنه عقله ودينه يخبرانه بأنه ليس بشيء.
كما قلنا دائما الحكمان عندنا إيه؟ الدين والعقل. نعم.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا أعجب أحدكم امرأة فليذكر مناتنها.
قرب يا شيخ علاء. أيوة. وارفع شوية.
قال ابن مسعود رحمه الله: إذا أعجب أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. وهذا أحسن من قول أحمد بن الحسين: لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. لأن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر الحال الحاضرة اللازمة، والشاعر أحسن
الحال على أمر متأخر. نعم. يعني كان يقول مثلا: والله أعلم من البيت هذا، لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. إلى أين يوم النضارة والجمال بعد 20-30 سنة العكاز وال... لو فكرت في هذا فهو يقول قول مسعود أحسن من قول الشاعر. ليه؟ أنا ممكن أقول حين النهاردة وموت بكرة وخلاص، بعد 30 سنة يعني هي لم يعد فيها جمال. لكن اليوم، لكن ابن مسعود أحال على أمر حالي، قال وهو: فليذكر مناتنها. حينئذ تشمئز، فيشمئز ينظر مناتنا. يبقى ده وصية ايه؟ وصية. إذا عجب أحدكم امرأة فليذكر مناتنا، لا يترك لخياله العنان في محاسنها، لأنه سيتعلق ويتمكن من القلب. وأعظم من ذلك: قل لهم إن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أعظم من ذلك. متى تعجبني المرأة؟ إن نظرت إليها وتمكن ذلك من قلبي، فانطبعت الصورة، فيصعب انخلاعها. فمرحلة التخلية صعبة صعبة. ولهذا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما. فما شيء أحفظ للقلب من فتنة النساء من غض البصر. صعب أن تغض، لكن اعلم أنها أسهل مرحلة من مراحل عدم الاغترار بالمرء. شوف صعب تغض، بعض الشباب يقول يعني صعب صعب، وما لو انطبعت الصورة ها أصبح بقى خلاص ها الصورة ملكت بقى خلاص بقى لا عقد في القلب. لكن أن تغض أسهل مرحلة، أسهل مرحلة. قرصة النملة صعبة، ما بقى طعنة السيف، يبقى طعنة السيف ستنزيك قرصة النملة. فإن كانت قرصة النملة قرصة تؤثر وقد تترك أثرا، لكن اعلم أنه ولا شيء بجواره طعنة السيف. تمام. فإذا الشاب قد يقول: أنا أجد معاناة في غض البصر، وما لو طبعت الصورة في القلب وتمنى. ولهذا النبي قال حسب هريرة: العين كتب على الدنيا محظوظ من الزنا أدراك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزناهما، واليدان تزنيان وزناهما، والرجال تزنيان وزناهما، والقلب يتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. اقطع بقى الطريق على العينين واليدين والرجلين وكذا. ما شيء أخواني أسلم لقلب الإنسان وأحفظ القلب الإنسان من غض البصر. ده مرحلة العوام على فكرة، غض البصر بتاع العوام. أمال إيه بتاع الخاص ده؟ غض بصر القلب، مش غض بصر العين. غض بصر العين مسألة العوام، غض بصر القلب يعني يعني أصلا لا يتمنى، يعني أصلا لا ينظر، يعني أصلا لا يتخيل. فلو جاءت خاطرة القلب، ولعلنا إن شاء الله عندي رسالة عظيمة زي السيدة المهوى لابن القيم خلال الدورة القادمة أحيانا، 4 كلمات: اللحظات والخطوات كل والخطوات 4 كلمات. هنعيش مع 4 كلمات، 33 صفحة، دي 23 صفحة. خلاص إن شاء الله. إليه الدورة القادمة فكرني يا محمد. 4 كلمات: لحظات وخطرات وخطوات وكلمات. تمام. أنا عيش مع دولة وابن القيم، وما أدرك ابن القيم، يجعل التراب ذهبا. تمام. يجعل التراب إيه؟ أو ده بقى اللي بيخلي من البوصة عروسة، ده بقى ياخد البوصة خلالك إيه بقى عروسة. نعم. إذن في غض بصر القلب، وده أعلى وأعلى. هذا فعل ماذا؟ فعل الصالحين. ده فعل الخواص، فعل الخواص. فدي مرحلة قبل ولهذا يقول غض بصر العين لمن غض بصر القلب. خلاص بقى بقت سهلة، بقت سهلة البوابة، غير اللي بيتمنى وهيغض عنده نوع مجاهد. أما الذي لم يأتي هذا في قلبه، ونقصد به باسترسال خيالاته وكذا، هذا إذا غض ذاك غض. ولهذا دائما كما يقولون الهوى صادف محلا، تمام، خاليا فتمكنا. لو لم يكن هذا، لو كان هذا المحل مشغولا بالذكر والطاعة والأنس بالله عز وجل لما تمكن، كذلك لنصرف عنه السوء الفجاء، وإلا تصرف عنه كيدهن أصبوا إلينا وكنا جنين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. ولقد رتوا عن نفسه فاستعصم، فاستعصم، مش فحل، مش فجلس، مش فنظر، فقد يعقوب، فاستعصم، مش فامتنع، فاستعصم. أنا روتوا عن نفسي، والله لو جاء، لو أن يوسف عليه السلام جلس من المجلس ما قالت ولقد روتوا عن نفسي فاستعصم. في طمع، طالما وصلنا مسألة حل كذا يبقى في طمع، إنما حينما يكون سد منيع هذا الذي إيه؟ ولي لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني، ولا تصرف عني كيدهن أصب إلي أمين. إذا ما وقع ميل أصلا. أنا روتوا عن نفسه فاستعصم، أنا روتوا عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أنني لم أخلو بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. نعم 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 نعم، ما عرفش حدش روضه، لكن لما رأيناه أكبرناه وقطعنا ذنبه قلنا حاشا لما هذا بشر هذا إلا ملك، لكن مراودة من امرأة العزيز. نعم ماشي ماشي، إلا طرف صرف كيد بقى متعد. نعم.
الخامس عشر أن يأنف لنفسه من ذل طاعة الهوى، فإنه ما أطاع أحد هواه قط إلا وجد في نفسه ذلا.
سبحان الله. نعم. والحور إخواني لا يرضى بالذل، يعني تخيل لما تكون عبد امرأة تلعب بيك، ما رأيت من نقصات عقل ودين إيه؟ ولهذا احضر المرأة، أنت ممكن في المال يعني ممكن في المنصب، إنما المرأة صعب، ولهذا تريد ألا تقعد المرأة ها؟ لا تقربها، لا تقرب من أصل، من أصل، من أساسه. المال يكون في يدك وتترك، لكن ما طرقت فتنة أضر على الرجال من النساء، من النساء ما طرقت فتنة. لا تحضر المرأة، شوف أنت ممكن تتملك، بالذات الأخ وطلب العلم ممكن المال، لا يا تمام، إنما المرأة لا. فلهذا سد الباب، سد الباب، سد الباب. كلمة الضوابط خلاها كلمة عزيزة جدا 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 جدا، خلاها إيه؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وهتوسع نفسك في هذا الباب، لأنه لو وقعت ما رحمك أحد. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب الرجل الحزين من كله. شو المؤذن صالح، مؤذن مسجد كم سنة؟ 40 سنة تقريبا، يطلع على المنارة الله أكبر، بس أبصر امرأة وسمح لنفسه بها وقع في قلب، ماذا يصنع؟ حاول حاول حاول، كانت نصرانية حتى تنصر. و فإذا خلي بقى إياك والمرأة، إياك والمرأة، فما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم.
قال ولا يغتر بصولة أتباع الهوى وكبرهم، فهم أذل الناس بواطن، قد جمعوا بين فضيلتي الكبر والذل.
يا الله يا إخواني يا الله، ولا يغتر بصولة أتباع الهوى وكبرهم، فهم أذل الناس بواطن. هو في الصورة بطل وفي الصورة يأمرنا، لكن في الحقيقة مذلول ذليل. ولا أدى كم من الفضائح التي تخرج ها طرخ، ذليل ذليل، ولو كان أعظم الناس منزلة في الدنيا لكنه ذليل. فتضبط، أترضى نفسك أن تكون ذليلا لمرأة، أن تكون ذليلا لمنصب، أن تكون ذليلا لمال، أن تكون ذليلا سبحان الله يا إخوان، من عز بالله، من ذل لله عز به، لكن من عز بغيره ذل له. فاجعل ذلك لله يورثك العزة، ومن يستعفف يعفه الله. هذه تحتاج خطوات وتفكير في المآل، ويكفيك بس أن تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المحارب، ولا يزني زاني حين يزني وهو، يكفي بس كذا، يكفي. نعم.
السادس عشر أن يوازن بين سلامة،
فيأنف، خلي بالك لفظة إيه؟ أن يأنف لنفسه من ذل طاعة له، يأنف، يأنف أن أكون ذليلا، يأنف. نعم.
قال رحمه الله: السادس عشر أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ونيل اللذة المطلوبة، فإنه لا يجد بينهما نسبة البتة، فليعلم أنه من أسفه الناس ببيعه هذا بهذا.
نعم. لكم ما يرغب عن إبراهيم، وما يرغب عن إبراهيم إلا من سفه الناس. كذلك الذي يرغب عن الهدى ويدي الهوى فهذا قد ذل نفسه. أن يوازن بين أن يسلمك دينك وعرضك ومالك، ولا أن تحقق مطلوبك من الهوى. يسلمك دينك وعرضك ومالك، يسلم لك ذلك. قارن بين الاثنين، بين أن يسلم هذا أو أن يسلم لك هواك. نعم.
السابع عشر أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه، فإن الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمة وهمة وميلا إلى هواه طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام الهوى.
معروف يا أخواني، يا أخواني ما يأتيك الشيطان تمكن منك إلا بضعفك. أخواني إن كذا الشيطان كان ضعيفا، لكن اعلموا أنه يقوى مع الضعيف. إن كذا الشيطان كان ضعيفا مع المؤمن قوي الإيمان. إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا. يبقى أنت إذن ضعف الشيطان من قوتك، وقوة الشيطان، فإن الشيطان يشم القلب وينظر مواضع الضعف، ينظر مواضع الضعف، تمام، فيهجم عليه من امرأة، من مال، من منصب، من أي شيء، شوف موضع الضعف عندك، ولهذا قوي كل ضعف، ما تعيش في ضعف أبدا. الشيطان يشم القلب، ولهذا تلك سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالناس أشتاف، أنت لك هوا لهوا هذا لهوا، فالشيطان يأخذ هذا بإفراط وهذا بتفريط، هذا من جهة منصب وهذا من جهة امرأة وهذا من جهة تمشخ، كويس بالشيخة حلوة جميلة وكذا، فيظهر أنه يعني يدعو إلى الله، في الحقيقة يدعو إلى نفسه. حسب. نعم.
قال: طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام الهوى وساقه حيث أراد، ومتى أحس منه بقوة عزم وشرف نفس وعلو همة لم يطمع فيه إلا اختلاسا وسرقة.
ده هذا إذا وصل. طب ولو اختلص وسرق يعود تائبا نديما، فيندم الشيطان لأنه يعود أكمل مما كان. نعم.
الثامن عشر أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة، وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء.
ركز في النقطة دي، والله يا أخواني كل نقطة من هذه تحتاج رحلة. والله يا أخواني عند من يقدر، يا محمد من يقدر معدن الحق ويقدر كلمات الهداية، والله يا أخواني لو الإنسان يبيع داره ويرحل إلى أقصى الأرض ليأخذ فائدة من هذه، والله لا ما استكثر عليه، ولكن ما يتذكر ذلك إلا أولو الألباب. انتبه، اعلم أن الهوى لا يخلط شيئا إلا أفسد. إن خالط عالما أورثه بدعة، إن خالط زاهدا أخرج صاحبه إلى الرياء. زاهد عابد لكن ما عنده علم فيصل به إلى الرياء فيحبط عمله، يتعب نفسه ولكن بلا، ومخالفة السنة. وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصد عن الحق، وإن وقع في القسمة خرج عن قسمة العدل إلى قسمة الجور، وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين حيث يولي بهواه ويعزل بهواه، وإن وقع في العبادة خرجت أن تكون طاعة وقربة، فما قارن شيئا إلا أفسد. وهذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. فما خالط الهوى شيئا إلا أفسده. عالم خلطه الهوى جعله من أهل الأهواء. واحد زاهد في الدنيا تراه رث الهيئة، تراه ما زال في بيت الطين، انظر إلى زهد الشيخ بيت الطين، تمام، تراه لكن من أكثر الناس تعلقا من جهد القلب بالناس. فهو زاهد في ملبس، زاهد في مأكل، زاهد في مشرب، زاهد في مسكن، لكن ليس زاهدا في الناس. فهو حريص جدا على فعله فيخرجه إلى، فكم من زاهد رث الهيئة طامع في معناه، وكم من حسن الهيئة يركب أفخر الثياب السيارة، يلبس أفخر الثياب، يسكن في، ومع ذلك أزهد الناس فيما في أيدي الناس. واضح يا إخواني؟ فإن خالط الهوى الزهد أورث الرياء، العالم خالط العلم أورثه الهوى، طب خالط الحكم أورثه ليه، طب خالط القسمة أورثه الجور، طيب خالط الولاية من عزل وتولية صار يعزل بحسب هواه ويولي بحسب هواه. طيب وإذا خالط وإذا وقع في العبادة خرج أن تكون ماذا؟ وهكذا فأقول قل ما شئت، قل ما شئت في أي مسألة، فما خالط الهوى شيئا إليه، يعني كالنجاسة إذا غيرت أحد أوصاف الماء فلا ترفع حدثا ولا تزيل نجاسة. الله أكبر، الله أكبر، نقطة عزيزة وعظيمة جدا. فما خالط الهوى شيئا إليه، ولهذا قد تجد الواحد على صلاح في 1 2 3 4 وفساد في 1 2 3 4. ليه؟ 1 2 3 4 خالط الهوى، هذا عصم فيما له، وهكذا قد يتبعض الهوى يا اخواني، قد يتبعض، قد يتبعض، قد لا يكون لك هوى فيه ولك هوى فيه، هو يشم القلب على حسب. ولهذا كن حارس الحدود، ان نمت فلا ينبغي ان ينام هدفك نيتك ارادتك، فنوم نوبه عابدي، فنوم نومه من لا يستطيع الشيطان ان يهجم عليه. عدلت حكمت فعدلت فأمنت فنمت، تبعت الشرع ونمت على سنة، حينئذ أمنت من وساوس الشياطين، فإنه لا يزال عليك ها إن الله يحفظ حتى تصبح. نعم، يعني من الناس من هو محفوظ في نومه كما هو محفوظ في يقظته. إذا أردت أن تحفظ في نومك فلتحفظ في يقظتك، فإنها زاد. نعم،
قال 19 أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب هواه، فإنه يطيف به من
أي، يعني ما في أي مدخل آخر إخواني، وكأن الشر كل جمع في كلمة واحدة فعلا والله، هوى. أنت تقول البدع هوى، المعاصي هوى، كل شيء هوى هوى، كأن الشر حتى الشرك هوى، كأن الشر جمع فيها كلمة الهوى. فليس له مدخل على ابن آدم إلا باب هواه، فإنه يطيف به من أين يدخل عليه. يا الله، عدو ما ينام، عدو ما ييأس، عدو ما يمل، مش خلاص بقى الشيخ انت بقى يئسنا منه، لا 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 لا، يظل يطوف. متى تضعف؟ أضعف قبل موتي بلحظة، كويس أغتنمها، شوف معك إلى أن تخرج روحك من جسدك، ما زال يساومك إلى هذه اللحظة، ما ييأس. قال حتى من أين يدخل عليه؟ حتى يفسد عليه قلبه وأعمله فلا يجد مدخلا إلى باب هواه، فيسمع سريان السم في الأعضاء. احذر هذا. نعم،
الـ20 أن الله سبحانه وتعالى،
لماذا العلماء والعلم هذا خير من أعظم وقاية؟ ولهذا قال ابن عباس ما أحد أحب إلى الشيطان أن يهلك مني. قيل له كيف ذلك؟ قال يضع البدعة فتطير في الأفاق حتى إذا وصلت إلي إيه نفيتها. نعم،
قال رحمه
ولهذا الله، تركيز الشيطان وبعوث وسرايا، البؤر اللي بيركز عليه الشيطان بؤر السم رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 بقى بيشوف اللي حواليه. فإن أفسد هذا فسد كل شيء، وإن فلت هذا منه وصار صالحا أصلح ما أفسده الشيطان. فالناس أهل ضلال إلا من لزم علماء السنة. نعم.
ألا يشرون أن الله سبحانه وتعالى جعل الهوى مضادا لما أنزله على رسوله، وجعل اتباعه مقابلا لمتابعة رسله، وقسم الناس إلى قسمين: أتباع الهوى، أتباع الوحي، وأتباع الهوى.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وهذا
فإن لم يستجيبوا لك أتباع الوحي فاعلم أنهم يتبعون إيه؟ أهواءهم، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كثير في القرآن كقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم. أذا حكم الجاهلية ومن أحسن الله حكما؟ فالحكم حكمان، حكم الجاهلية وحكم الله ورسوله. ها. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ونظائر الحادي والعشرون.
الحادي والعشرون أن الله سبحانه وتعالى شبه أتباع الهوى بأخص الحيوانات صورة ومعنى، فشبههم بالكلب طارة كقوله: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب.
هذا مثل مين؟ الذي أتله آياتنا فانسلخ منها. طب والثاني؟
وبالحمر طارة كقوله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وقلب صورة.
وأيضا كالحمار يحمل أسفار. نعم.
وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير طارة.
نعم. الثاني يبقى إذن الذين ضلوا واتبعوا الشياطين جعل الله عز وجل أخص الصور، فطارة صورة كلب، وطارة صورة حمار، وطارة صورة القردة والخنازير. هذا هو إخوان، هذا هو إخوان. سبحان الله العظيم. يعني لو لم يكن إلا تلك الصور لمن اتبع هوى لكفى نفرة عن هذا الطريق. نعم.
قال الثاني والعشرون أن متبع الهوى ليس أهلا أن يطاع ولا يكون إماما ولا متبوعا، فإن الله سبحانه
إذن وتعالى نضع قاعدة: صاحب الهوى لا يكون إماما. طب الإمام صاحب الهدى. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. إذن صاحب الهوى ليس إماما للمتقين، وإنما هو إمام للغاوية. فقاتلوا أئمة الكفر، أئمة يدعون إلى النار. نعم.
قال: فإن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة ونهى عن طاعته.
يا الله يا إخواني، عزله عن، أجمعت الأمة أن صاحب الهوى يعزل عن إمامة المتقين. أجمعت الأمة على أن صاحب الهوى إيه؟ عن إمامة المتقين. نعم.
أما عزله فإن الله سبحانه وتعالى قال لخليله إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين.
نعم، لا يكون إماما الظالم، ما يكون ماذا؟ إماما. إنما صاحب الهدى صاحب التقوى صاحب السنة. نعم.
أي لا ينال عهدي بالإمامة ظالمة، وكل من اتبع هواه فهو ظالم، كما قال الله تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وأما النهي عن طاعته فلقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
نعم، أنا ما أطع صاحب بدعة ولا تلقى عنه العلم. يا أخواني، هذه الآية فيها مدحت عدم تلقى العلم على صاحب. ليه؟ لأنه إذا كان هوى صاحب هوى فليكون إماما، ولا ينبغي أن أطلب العلم إلا على يد إمام هدى، ما ينبغي. وعليه فصاحب الهوى لا يكون إماما. نعم. وبالتالي لا يطلب العلم على يد صاحب هوى أبدا. نعم.
الثالث والعشرون أن الله سبحانه وتعالى جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن، فقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. في موضعين من كتابه قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال أيضا: المنافق عبد هواه لا يهوى شيئا إلا فعله.
المنافق عبد هوى لا يهوى شيئا إلا فعله. إذن هو عبد لله لا يهوى شيئا إلا فعله، فهو كعابد الوثن. نعم.
الرابع والعشرون أن الهوى من حضار جهنم المحيط بها حولها، فمن وقع فيه وقع فيها، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.
الله أكبر. أن الهوى هو حضار جهنم المحيط بها حولها، فمن وقع فيها حفت النار بالشهوات، فمن وقع فيها وقع في النار. طب الجنة حفت بالمكاره، صوارف ما يتجاوزها إلا المتقون، عند الجنة ذم ناس، اجرت ناس لك أدن قلة كذا، حلال وحرام صعب جدا أن تتاجر تجارة لا شبهة فيها، صعب، أنت مبتلى، أنت مبتلى مبتلى، حتتحرر حول كل مكاره. حفت الجنة بماذا؟ صحيح الجنة فيها نعيم عظيم، لكن حفت بمكاره من يتخطى؟ تبوي النار، صحيح إنها نار تلظى، لكن حفت بالشهوات المرغبات. ولهذا أرسل الله جبريل أن ينظر، لما خلق الله الجنة أرسل جبريل ينظر، جنة عظيمة وكذا. وبعدين بعد ذلك جعل المكاره حولها. في الأول ظن أنه لن يهرب منها أحد، بل كل سيطلبها. طب لما حفت مكاره ظننت أنه لن يدخلها أحد، والنار العكس، رجوت أن يدخل أحد. طب لما حفت مكاره خفت ألا ينجو منها أحد. شهوات، عايز الدولارات، عايز النساء، عايز المناصب، عايز كل موجود. طب طريق السنة بقى وطريق الحق، طريق الهداية، الذم، الشتم، الضرب، الحرمان، الانتقاص، خذ ما شئت من هذه الأشياء، لكن عاقبة للمتقين. نعم.
قال وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فجاء فنظر إليها وإلى ما أعده الله لأهلها فيها، فرجع إليه وقال وعزتك لا يسمع بها أحد من عبادك إلا دخلها، فأمر بها فحجبت بالمكاره، وقال ارجع إليها فانظر إليها، فرجع فإذا هي قد حجبت بالمكاره، فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع فانظر إليها، فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالشهوات، فرجع إليه وقال وعزتك لا قد خشيت ألا ينجو منها أحد. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
الخامس والعشرون أن يخاف على من اتبع هواه أن ينسلخ من الإيمان، أنه يخاف على من اتبع هواه أن ينسلخ من الإيمان وهو لا يشعر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصح عنه أنه قال أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغنى، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى.
لكن يقول قد ثبت عن النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لعل حسن حديثا، لكن الأقرب أنه ضعيف. نعم.
السادس والعشرون أن اتباع الهوى من المهلكات. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله عز وجل،
لكن المعنى صحيح. نعم، شوف الحديث هذا.
قال فأما المنجيات فتقوى الله عز وجل في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط.
أن اتباع الهوى من المهلكات. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، لابد أن نحفظ ثلاث وثلاث.
نعم.
والأعداد واردة في النصوص الشرعية كثيرة جدا، ولهذا ممكن مشروع يا مدحت فقه الأعداد، الأعداد ونبوب أعداد في عقائد، أعداد في عبادات، أعداد في معاملات، أعداد في أخلاق، أعداد في أداب، نصوص الأعداد، نصوص الأعداد. إن الله رضي لكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة، هات بني أسلموا على خمس، هات أربع من كنا فيه، هات المنافق ثلاث، وهكذا فقه الأعداد. يبقى الأعداد في النصوص الشرعية، وتصمد بقى منها إيه أحكامها، مع كل حديث تقف معه أيا كان بقى موضوعه تبوبه بحسب، يبقى فقه الأعداد، الأعداد. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله عز وجل في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر، وأما المهلكات فهوى المتبع وشح المطاع وإعجاب المرء بنفسه.
الله أكبر، الله أكبر.
السابع والعشرون
تقوى الله في السر والعلانية، فيستوي سرك وعلانيتك، فتأمن الرياء، والقول بالحق في الرضا والسخط، تأمن الحيف والجور والقصد في الغنى والفقر، تأمن الإسراف والتجاوز. وأما المهلكات فهو المتبع، وهذا المهلك، وشح المطاع كذلك، وإعجاب المرء بنفسه كذلك. هذه الثلاث مهلكات. نعم.
27 أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه.
لا شك، فإن العبد إذا أمر السنة على نفسه نطق بالحكم، ولا يكون مؤمرا للسنة على نفسه إلا إذا خالف هواه. نعم.
قال بعض السلف الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده.
سبحان الله.
وفي الحديث الصحيح
المرفوع، وده فعلا يا إخواني، يعني هذا فعلا أصعب شيء الهوى، سبحان الله، أن تخالفه. نعم.
وفي الحديث الصحيح المرفوع ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وكلما تمرن على مخالفة هواه اكتسب قوة إلى قوته.
صحيح، في الأول صعب، لكن يصل الأمر شيئا فشيئا، والذين جهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. نعم.
28
يعني أصبح، في الأول كان غض البصر صعب، الآن لو نظر نظرة فجأة ربما تألم، خلاص هانت المسألة. الأول كان أن يترك شيخا كان يحبه جدا، لكن وقع في بدعة صعب، ولذا كان أصعب شيء عندك التحول من شيخ تحبه إلى سنة تحبه، كانت صعبة في الأول، وبعدين دلوقتي ها خلاص لم تعد تطيق سماع أصلا، أنت تسمعه الحاجة عشان مقطع تريد أن تنصح الأمة فيه، ولولا ذلك ما سمعت. بعد ما كنت ماذا تنتظر متى ينزل له مقطع أو خطبته. نعم.
28 أن أغزر الناس مروءة أشده مخالفة لهواه. قال معاوية،
نعم.
قال معاوية المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى، فاتباع الهوى يزمن المروءة ومخالفته تنعشها.
الله أكبر، يعني أصيب المروءة بالضعف، تمخالفة تنعشه، تنعش المروءة فتقويها. فأغزر الناس مروءة أشده مخالفة لهوى. نعم.
29 أنه ما من يوم إلا والهوى والعقل يعتلجان في صاحبه، فأيهما قوي على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم
له. وأنا طبعا العقل هنا اللي هو لعل الإيمان، العقل الصريح الذي، ولهذا ممكن نقول أنه ما من يوم إلا والهوى والهدى يعتلجان، نقول كده الهوى والهدى يعتلجان في صاحبه، فأيهما قوي على صاحبه طرده وتحكم وكان الحكم له. قال أبو الدرداء إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعقله، فإذا كان عقله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هو تبعا لعقله فيومه يوم صالح. دي أقوال تحفظ، انتبهتم إخواني؟ يبقى ما من صباح إلا وفي معترك عندك ونفس ومثواه فألهمها فجورها وتقواه، فبين الفجور والتقوى تقع المعركة، فيا ترى الجولة لمن يا عمر؟ لمن غلب. فإن غلبت إيمانك وهداك على هواك كان يومك يوما صالح، وإن غلبك هواك كان يومك يوم سوء. ولهذا يوم أنت عندك مصيبة ويوم أنت عندك إيمان ما شاء الله، أول ما ترى الأخ عمل مصيبة وكذا تعرف أنه إيه؟ أن هذا اليوم غلب هواه هداه، وده دايما، ولهذا تجد دايما تحصل من بعيد، دايما مصاب بتجيش من البعيد، إنما القريب الموصول بيبقى كلمة زي مثلا درس اليوم كده مثلا. شوف احنا جلسنا نغسل أنفسنا نجلد النفس الأمارة بالسوء، صح ولا يا أخوان؟ تأتيك فائدة، تأتيك كلمة لهذا تنشط. واحد كان يخرج من درس الشيخ دباز رحمة الله عليه مع بعده مسافة، كان وده يمشي، ما يركب السيارة، يمشي ويدعو هنا ويدعو، نشاط. طيب لو أنك حرمت من مجالس العلم ومثل هذه الكلمات ستضعف. طيب وإذا ضعفت غلب هواك ما أنت عليه. نعم.
30 أن الله سبحانه وتعالى جعل
القوم لا يشقى جلسوا، فكيف بهم؟ فكيف بهم إذا كانت مجالس العلم لا يشقى بهم جلسهم فكيف بهم هم؟ نعم.
الثلاثون أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين، وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين، كما قال بعض السلف إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف
أيهما أرشد
فخالف أقربهما من هواك، فإن أقرب ما يكون الخطأ في متابعة
يعني الهوى. اتبعت الهوى أخطأت، وإن اتبعت الهدى أصبت، فتجد الإصابة قرينة من اتباع الهدى، وتجد الخطأ قرين اتباع الهوى. فمن اتبع هواه ضل وأخطأ، ومن اتبع الهدى أصاب. نعم.
الحادي والثلاثون أن الهوى داء ودواؤه مخالفته، كما قال بعض العارفين إن شئت أخبرتك بدائك وإن شئت أخبرتك بدوائك، دواء داؤك هواك ودواؤك ترك هواك ومخالفته.
إيه وإحنا سبق معنا كلمة السستري، ها حد حفظها؟ ها
الهوى
هواك
ها داؤك
ها
وتركه
داؤك ها
وتركه
ف ها فدواؤك إن خالفته فدواؤك. نعم.
وقال بشر الحافي رحمه الله البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك إياه.
الله أكبر. نعم.
الثاني والثلاثون أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. قال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى يا أبا سعيد أي الجهاد،
لأنك لا تقوى على جهاد الكفار إلا بجهاد الهوى، فلا يقوى على جهاد الكفار إلا من باع نفسه في تلك الصفقة العظيمة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم، فيكون حرصه على الشهادة أضعاف حرص هؤلاء على الحياة، فحينئذ تقوى، حينئذ تقوى. غزوة لسلمة بن الأكوح. نعم يا إخواني، قوم يأخذون إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، يتبعهم واحد، من هو؟ يا إخواني خلص الإبل وغنم منه، ده رجع بغناء يا اخوان، ده مش بس خلص يا اخوان، ده رجع بغناء واحد. نعم.
قال رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى يا ابا سعيد اي الجهاد افضل؟ قال جهادك هواك، وسمعت شيخنا يقول جهاد النفس والهوى اصل جهاد الكفار والمنافقين.
من شيخه؟
ابن تيمية.
تيمية رحمه،
فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم.
نعم.
الثالث والثلاثون أن الهوى تخليط ومخالفته حمية، ويخاف على من أفرط في التخليط وجانب الحمية أن يصرعه داء. قال عبد الملك ابن قريم مررت بأعرابي به رمض شديد ودموعه تسيل على خدي، فقلت ألا تمسح عينيك؟ قال نهاني الطبيب عن ذلك، ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر وإذا أمر لا يأتمر، فقلت ألا تشتهي شيئا؟ فقال بلى ولكني أحتمي، إن أهل النار غلبت شهوتهم حميتهم فهلكوا.
الحمية يعني وقاية، كما يقال في البرنامج الغذائي وكذا يقال هذا حمية، فإن الإنسان يحفظ البدن من الداخل المؤذي ويخلص البدن من الداخل المؤذي استفراغ، وذلك إنما يكون بماذا يا إخوان؟ بترك الفضول والمؤذيات، ليس ترك المؤذيات فقط بل والفضول، فاترك فضول نوم وفضول طعام وفضول شراب وفضول مخالصة وفضول كلام، اترك فضول هذا، يحفظ الله عز وجل عليك قلبك، تفضل عن المؤذيات. فمن أراد أن يحفظ بدنه فليحفظ بدنه من داخل يؤذي ومن احتفاظ بمؤذي. نعم.
الرابع والثلاثون أن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق.
الله أكبر وهي أعظم ما يؤمله المؤمن في من ربه سبحانه، أبواب التوفيق. الله أكبر. أن توفق في علمك، أن توفق في عملك، أن توفق في دعوتك، أن توفق في أسرتك، أن توفق في كسبك، أن توفق في كل شيء. التوفيق، نعمة الخواص، الهداية، نعمة من خالف هواه ينعم الله عليك إن خالفت الهوى بالتوفيق. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. نعم،
أن اتباع الهوى يغلق عن العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان، فتراه يلهج بأن الله لو وفق لكان كذا وكذا، وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباعها هواه. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق.
الله أكبر، دي عبارات يا أخواني الحقيقة يعني ينبغي أن تحفظ يا أخواني. من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق، لأن التوفيق يكون لمن يا إخواني؟ لمن اهتدى وأقبل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يبقى إذن قد يسد الإنسان على نفسه منافذ الحياة، وهي ماذا؟ وهي موارد التوفيق. والسبب منه، تخيل من إنسان يضع يد على أنفه وفمه حتى يموت، تخيل، لا إكراها ولا غصبا، زي المنتحر. نعم.
وقال بعض العلماء: الكفر في أربعة أشياء، في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة. ثم قال: رأيت منهن اثنتين، رجلا غضب فقتل أمه، ورجلا عاشق فتنصر.
سبحان الله. وكان قال بعض الكفر أربعة أشياء، في الغضب والشهوة الرغبة الرهبة. الغضب المذموم، الشهوة المذمومة، الرغبة المذمومة، الرهبة المذمومة. ولهذا تجد الكافر يغضب لدين، أتراضى عن ملة عبد المطلب، غضب لدين، يقاتلون عن دين آبائهم وأجدادهم. الغضب والشهوة محبة الرياسة والمكانة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. الرغبة في حطام الدنيا وكذا، الرهبة والخوف من أن يقوم عليه قومه. شوف هرقل خاف من قوم بعدما أعطى كلمات يعني يريد أن يعرف مراد هؤلاء وموقف هؤلاء. فلما حاصوا حيصة الحمر ماذا قال؟ أردت أن أختبر بأسكم، خاف علي أخوان على ملكه. نعم.
وكان بعض السلف يطوف بالبيت.
من؟ ليه؟ شهوة عام، الرغبة حطام دنيا، وشهوة متعددة، دنيا، نساء، مناظر، أي شيء. نعم.
وكان بعض السلف يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى جانبها ثم قال: أهوى هوى الدين واللذات تعجبني، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟
لا يمكن، مستحيل، هوى اللذات والدين مستحيل. فقال: ادع أحدهما تن للآخر. خرجت أعقل منه. أهوى هوى دين، نفسي دين يكون معاي، واللذات تعجبني، كذلك المرأة والشهوة، فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ قال: ادع أحدهما تن للآخر. نعم.
الخامس والثلاثون: أن من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا لا تجد سديد رأي وهو صاحب هوى، لا تجد صاحب هوى سديد رأي أبدا، إنما يورط سلوكه. ولهذا أخوان شوفوا أمامكم أهو، ما من عالم سلفي على مدار 14 قرنا وزيادة ورط أمته، وما ورط الأمة إلا أصحاب الأهواء، فقد سلبوا عقولا صريحة ومناهج صحيحة. شوف يا أخوان في أي موقف، سبحان الله، أي موقف من المواقف تراه يرسم عقلا ودينا. نعم.
أن من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله لأنه قد خان الله في عقله فأفسده عليه.
الله أكبر.
وهذا شأنه
خان الله في عقله فأمكن منه. يا الله إخواني، خان الله في عقله بدلا من أن يجعل عقله عبدا ويوظف فيما خلق له، لم يوظف فيما خلق له. وإذا لم توظف شيئا فيما خلقك الله كنت خائنا للأمانة. الله أعطاك العقل لتكون عابدا به عالما به، فلما لم توظف ذلك كنت خائن، باستماع أعطيك شيئا أمانة عندك وتبدده، يبقى أنت خائن أمانة ولا لا؟ كذلك أنت. نعم.
وهذا شأنه سبحانه في كل من خانه في أمر من الأمور فإنه يفسده عليه.
يا رب يا رب، الله يرزقنا وإياكم سداد الرأي والعقل والدين والحكمة، وما يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا وما يذكرون إلا أولو الألباب. نعم.
قال المعتصم يوما لبعض أصحابه: يا فلان، إذا نصر الهوى ذهب الرأي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا تجد عقلا ولا حكمة. إذا نصر الهوى ذهب الرأي. المأمون يا أخواني كان من أعقل الناس وأحكمهم، لكن لما نصر الهوى ها ذهب الرأي. أبو جهل، الإسلام لقب أبو جهل لكنه كان ملقبا بإخوان باب الحكم، ذهبت حكمته لما حكم هوى. أبو لهب كان ذا رأي، وهكذا وهكذا. فإذا نصر الهوى ذهب الرأي، يعني ذهبت الحكمة وذهب العقل. نعم.
قال: وسمعت رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد، أو قال نسيه. فقال الشيخ:
هكذا من خان الله ورسوله في مسائل. الشيخ بيوظف، شيخ الإسلام بيوظف، يعني الرجل قال كلمة دنيوية يقول: إذا خان الرجل في نقد الدراهم، يعني يضحك على الناس في الذهب والفضة وكذا، ويضحك عليهم ويغش ولا خذا، إذا خان في نقد الدراهم سلبه الله المعرفة به. سبحان الله. يوم شيخ الإسلام يقول أصبت فقط، شيخ الإسلام وظفها بقى: وإذا خان الله ورسوله، وإذا كذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم، يعني سلبه الله عز وجل الإصابة وسلبه الله عز وجل التوفيق. اللي بيبتر النصوص، اللي بيخون، اللي بيلبس، اللي بيدلس. ولهذا تسمع كلمات الصوفية والأشاعرة تضحك منها، يعني لا العقل يقول هذا ولا شيء، ولا السداد يقول هذا، ولا الحكمة يقول هذا، وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
قال رحمه الله: السادس والثلاثون، أن من فسق
يعني يقول لك، ما تسمع يسر جرب يقول لك ليه النبي كان يعلم كل لغات، اوعى تسمع النبي ده كان أمي إزاي ده كان النبي كان يعلم كل اللغات. ليه؟ لأن الله أرسله العالمين، ما أرسله العرب فقط، أرسل إلى العالمين. والله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. طالما الله أرسل العالمين يبقى عارف كل لسان، ما لا يبلغ إزاي؟ هو رسول رب العالمين، يبقى عارف اللسان ده، عارف لسان ده، عارف لسان، ولا يبقى إبليس أحسن منه وأعلى منه علم؟ إبليس بيوسوس لكل واحد بإيه؟ بلغته. يبقى الإنجليزي بالإنجليزية والفرنسي بالفرنسية، يعني يبقى كده إبليس عرف كل اللغات والنبي ما عرفش كل اللغات. شوف يا اخواني كلام يعني يضحك من الصغار. وما كنت تكتب من قبله من كتاب ولا تخط بيمين، تتلو تخط لا هذا ولا ذاك، بل وما علمه الشعر وما ينبغي له. هذا بإجماع يا اخواني، كان النبي أميا ما يقرأ ولا يكتب. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه عجم، وهذا لسان عربي مبين. والحكمة: إذا ارتاب المبصرون قالوا يقرأ صحفا، يكتب صحفا، يقول شعرا. لهذا لما قالوا هو شاعر رد عليهم بواقعهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم الشعر. طيب يقرأ كذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتلو من قبل من كتاب ولا تخطوا بيمينك. ثم هذا الأعور لم يفرق بين وما صنم رسول إلى بلسان قومه وبين بلسان أمته. هو الله قال بلسان أمته ولا قال بلسان قومه؟ إذن أمته فالإنجليزي والفرنسي والحب وهكذا، لكن قومه إيه؟ عرب. طب هو كان يعرف لغة العرب. ثم ترجم إلى غيرهم، كان يرسل صلى الله عليه وسلم المترجم فيترجم، نعم، أو كان يحضرون المترجم كما حصل في حديث هرقل، حديث أبو سفيان مع هرقل لما أحضر مترجما، نعم.
قال 36 أن من فسح لنفسه في اتباع الهوى ضيق عليه، ضيق عليها في قبره ويوم معاده، ومن ضيق عليها بمخالفة الهوى وسع عليها في قبره ومعاده.
جميل، هذا معنى عظيم جدا. إن وسعت لهواك في الدنيا ضيق عليك في قبرك. ليه؟ ستأتي معاصي وتأتي أمورا تعذب. طب من ضيق على الهوى فسع على القبر. ليه؟ لأنه هيئة الطاعات، نعم. فضيق اليوم يوسع لك غدا، إن وسعت اليوم لهواك ضاق الأمر عليك غدا، نعم.
وقد أشار تعالى إلى هذا في قوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، نعم.
فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوى خشونة وتضييق جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة. قال أبو سليمان الدارني رحمه الله تعالى في هذه الآية وجزاهم بما صبروا عن الشهوات.
الله أكبر، نعم. وهي الحقيقة تعم الأنواع كلها، نعم.
قال 37 أن اتباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم القيامة عن السعي مع الناجين كما صرع قلبه في الدنيا عن مرافقتهم. قال محمد ابن أبي الورد إن الله عز وجل يوما لا ينجو من شره، إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه.
الله أكبر.
وإن أبطأ السرعة نهضة يوم القيامة، وإن أبطأ السرعة نهضة يوم القيامة صريع شهوته، وإن العقول لما جرت في ميادين الطلب كان أوفرها حظا من يطالبها بقدر ما صاحبه من الصبر. والعقل معدن والفكر معول.
الله أكبر. يبقى إذن هنا قال هذه الكلمة العظيمة أن اتباع الهوى أو اتباع الهوى يصرع العبد عن نهوض يوم القيامة عن السعي مع الناجين الذي لم يكن معه كما صرع قلبه في الدنيا عن مرافقتهم، فيصرعهم أيضا أن يكون معه في الآخرة، نعم.
38 أن اتباع الهوى يحل العزائم ويوهنها ومخالفته تشدها وتقويها، والعزائم هي مركب العبد الذي يسيره
يسيره إلى الله. صحيح،
يسيره إلى الله،
تسير إلى الله بأعمال، والأعمال لابد لها من إيه؟ من عزائم. وللأيدي ولا بصار، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، نعم.
فمتى تعطل المركوب أوشك أن ينقطع المسافر. قيل ليحيى بن معاذ من أصح الناس عزما؟ قال الغالب لهواه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعم.
ودخل خلف بن خليفة على سليمان بن حبيب بن المهلب وعنده جارية يقال لها البدر من أحسن الناس وجها.
يعني اسم أو صفة، أو يكون هذا صفة لما كانت جميلة، نعم. فقال له سليمان
كيف ترى هذه الجارية؟ فقال أصلح الله الأمير ما رأت عيناي أحسن منها قط. فقال له خذ بيدها. فقال ما كنت لأفجع الأمير بها وقد رأيت شدة عجبه بها. فقال ويحك خذها على شدة عجبي بها ليعلم هواي أني لا غالب
له غالب
أني له غالب.
يعني رأيك في الجارية دي يا ولان؟ قال هذه بدر، هذه أصلح الناس وجها وأحسن الناس وجها. قال طب خذها. قال أخذها وأنا أعلم أنك شديد العجب بها، ده لها مكان عندك. قال خذها مع شدة ليه إعجابي بها. ليه؟ لماذا؟ ليعلم هواي أني له غالب، أي ليصرع له في هذه الجولة، مثل ما قال تعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما مما تحبه. ولهذا كان الصحابة يلتمسون أحب الأشياء إليهم فيتصدقون به، أحب الأشياء. يا رسول الله إن أحب ما لي إلي بيروح أشهدك أني أقرضتها الله رسول. تخيل مثلا يكون عندك حتة أرض مميزة في مكان يعني متميز، حديقة وبستان، وكان أحب شيء إليك، أول ما سمع الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيعوضه ضعفه ولو أضعافا إيه، قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي أشهدك أني أقرضتها الله رسول. في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضا ما أصاب مالا أنفس منه، أول مرة أتي هذا المال المتميز، ماذا صنع به؟ أوقفها، ما أصاب مالا أحسن فأوقف ذلك. شوفوا يا إخواني الصحابة سبقونا به يا إخواني، ها؟ من أجل هذا إذا قلنا الصحابة ملأنا قلوبنا قبل أن نملأ أفواهنا هذه الكلمة. فمحبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قبح الله سيد قطب، كل ما نذكر الصحابة نذكر من نال الصحابة. قبح الله سيد قطب الذي نال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نال، حتى قر أعينا الروافض فترجموا كتبه وذكروا اسمه وأعلوا قدره. وكذا من مرره في الأمة وأثنى عليه فإنه منحرف ضال، من أمثال بكر أبو زيد وعبد الله بن جبريل، هذان المنحرفان اللذان أقام له وزنا بين السلفيين بعد أن نفق سوقه ولم يعد هناك من يذكره من السلفيين بخير، فجاء هذان فأقاما له ذكرى وأقر أعينا الإخوان حتى صار ما صار. نعم.
قال وأخذ بيدها وخرج وهو يقول لقد حباني وأعطاني وفضلني عن غير مسألة منه سليمان، أعطاني البدر خودا في محاسنها، والبدر لم يعطه إنس ولا جان، ولست يوما بناس فضله أبدا حتى يغيبني لحد وأكفان.
نعم.
39 أن مثل الراكب الهوى كمثل أن مثل الراكب الهوى كمثل
حتى
الراكب
يغيبني لحد وأكفان. نعم.
يقول 39 أن مثل الراكب الهوى كمثل الراكب فرس حديد صعب جموح لا لجام له، فيوشك أن يسرعه فرسه في خلال جريه به أو يسير به إلى مهلك.
أن مثل راكب الهوى كمثل راكب فرس حديد صعب جموح لا لجام له، فيوشك أن يسرعه فرسه في خلال جريه به أو يسير به إلى مهلك. قال بعض العارفين
أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنيا، وأسرع المطايا إلى النار حب الشهوات، ومن استوى على متن هواه أسرع به إلى وادي المهلكات إلى وادي الهلكات. وقال آخر أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا
الله أكبر
واستصعب قياده على هوا على الهوى. وقال عطاء من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح.
نعم.
قال 40 أن التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه.
الله أكبر. شوف العبارة يا إخوان، تبهت يا أخوان العبارة، فإن الهوى صنم، فإن الهوى صنم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه. يا يعني في القلوب أصنام؟ نعم. طب ما الجامع يا إخواني؟ ما وجه هذا وذاك؟ صنم الهوى كيف يعني؟ كيف شبه بالصنم؟ فالصنم ما تألهه القلوب محبة وتعظيم، وهذا الهوى ألهاه القلب محبة وتعظيم فصار صنما. هذه من الأصنام التي لا يسلم منها أحد إلا من رحم الله ووفقه وهداه ففي القلب أصنام، فلكل قلب صنم، وصنم كل أحد بحسب هواه. يا الله أخوان، يا الله، نسأل الله السلامة فينا. نعم.
قال: وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له، وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا.
الله أكبر. ولهذا ما يقوى إخواني على كسر الأصنام المجسدة إلا من كسر الأصنام في القلب أولا. اكسر صنم القلب يكسر صنم المجسد. ولهذا تجد المشرك لا يكسر صنما، يبني صنما مجسدا. لماذا؟ لأنه بناه في قلبه أولا. فإذا كان التوحيد كسر الأصنام. لماذا؟ لأنه كسرها في قلبه. وعلى هذا بقى قس، فلا يكسر صنم البدعة في قلبك إلا السنة، ولا يكسر صنم الشرك في قلبك إلا التوحيد، ولا يكسر صنم المعصية في قلبك إلا الطاعة. نعم.
قال الحسن بن علي المطوعي:
وترك الأصنام التي في القلب، بل المراد كسرها من القلب. نعم. قال الحسن بن علي:
قال الحسن بن علي المطوعي: صنم كل إنسان هواه، فمن كسره بالمخالفة استحق اسم الفتوة.
الله أكبر.
وتأمل قول الخليل لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله؟ قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
الله أكبر. الله أكبر. يعني في أصنام يعكف عليها القلب، صنم الهوى هذا سواء كان شهوة أو شبهة يعكف القلب عليها ويبقى عابدا لها حتى يموت. نعم.
قال رحمه الله: الحادي والأربعون: أن مخالفة الهوى مطردة للداء عن القلب والبدن، ومتابعته مجلبة لداء القلب والبدن، فأمراض القلب كلها من متابعة الهوى، ولو فتشت على أمراض البدن لرأيت غالبها من إثار الهوى على ما ينبغي تركه.
الله أكبر. العبارة اللي تحفظ: فأمراض القلب كلها من متابعة الهوى. هذه العبارة اللي تحفظ: فأمراض القلب كلها من متابعة الهوى. فعلا يعني إخواني إحنا مر معنا الآن، شوف الفوائد هذه كلها تحوم حول معنى واحد، ما هو يا إخوان؟ أن الهوى أساس كل شر، وأنه لا تخرج معصية عن الهوى. نعم.
قال الثاني والأربعون: أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع الهوى، فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح.
الله أكبر. نعم.
قال أبو بكر الوراق:
أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع الهوى، فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح. نعم.
قال أبو بكر الوراق: إذا غلب الهوى أظلم القلب، وإذا أظلم ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضه. فانظر ماذا يتولد من التباغض من الشر والعداوة وترك الحقوق وغيرها.
تمام. يبقى العداوة حتى بين الناس راجعة إلى إخواني إلى الهوى. فانظر إلى هذا الترتيب: إذا غلب الهوى أظلم القلب، طب وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، طب وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، طب وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضه. يشوف هذا كله الترتيب هكذا: غلب الهوى أظلم القلب، أظلم القلب ضاق الصدر، ضاق الصدر ساء الخلق، ساء الخلق أورث العداوة والبغضاء. نعم.
الثالث والأربعون: أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هوى وعقلا، فأيهما ظهر توارى الآخر.
كما سبق. نعم. كما يجتمعان. نعم.
كما قال أبو علي الثقفي: من غلبه هواه توارى عنه عقله، فانظر عاقبة من استتر عنه عقله وظهر عليه خلافه. وقال علي بن سهل رحمه الله: العقل والهوى يتنازعان، فالتوفيق قرين العقل والخذلان قرين الهوى، والنفس واقفة بينهما فأيهما غلب كانت النفس معه.
يبقى العبارة لتحفظ: العقل والهوى يتنازعان، فالتوفيق قرين العقل والخذلان قرين الهوى، والنفس واقفة بينهما فأيهما غلب كانت النفس معه. نعم.
قال رحمه
الله: إذن يصبح ولي أمره. ألسنا نقول إمرة المتغلب؟ هنا إمرة المتغلب، إن غلب الهوى فالإمرة له، وإن غلب العقل فالإمرة له. نعم.
قال الرابع والأربعون: أن الله
والأمير من جنس ما عنده، تمام، مثل ما يولى على الناس من جنسهم كذلك هو. فلما ولي عليك العقل كان هذا من جنسك لأنك قدمت هواك، ولو ولي عليك العقل فإنما هو من جنس ما عندك، فإنما اتبعت هداك، وإذا تولى عليك الهوى فإنما هو من جنس ما عندك. نعم.
قال الرابع والأربعون: أن الله سبحانه وتعالى جعل القلب ملك، جعل القلب ملك الجوارح،
ملك الجوارح،
ومعدن معرفته ومحبته وعبوديته، وامتحنه بسلطانين وجيشين وعونين وعدتين. فالحق
انتبه بقى التقسيم هذا، تقسيم الثنائي هذا، الله ان الله جعل القلب ملك الجوارح ومعدن معرفته ومحبته وعبوديته. طيب الملك هذا اخواني امتحنه الله بسلطانين وجيشين وعونين وعدتين، فالحق والرشد والهدى سلطان. طيب ده سلطان، وأعوانه الملائكة، وجيشه الصدق والإخلاص ومجانبة الهوى. طيب والباطل سلطان، وأعوانه الشياطين وجنده، وعدته اتباع الهوى، والنفس واقعة بين الجيشين، ولا يقدم جيش الباطل أو لا يقدم جيش الباطل على القلب إلا من ثغرها وناحيتها، أي من ناحية النفس يعني، فهي تخامر على القلب وتصير مع عدوه عليه، فتكون الدائرة عليه، فهي التي تعطي عدوها عدة من قبلها، وتفتح له باب المدينة فيدخل ويتملك ويقع الخذلان على القلب. يبقى خانته ايه؟ نفسه لما كانت أمارة بالسوء. نعم.
الخامس والأربعون: أن أعدى عدو للمرء شيطانه وهواه، وأصدق صديق له عقله، والملك الناصح له، فإن والملك
الناصح له،
فإذا اتبع هواه أعطى بيده لعدوه واستأثر له وأشمته به.
نعم.
وساء صديقه ووليه، وهذا بعينه هو جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء.
نعم.
السادس والأربعون: أن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتنوع بحسب ما اتبع من هواه، بل يصير له ذلك في نهايته عذابا يعذب به في قلبه، كما قال القائل: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيبع عذابا.
نعم.
فلو تأملت حال كل ذي حال سيئة رزية لرأيت بدايته الذهاب مع الهوى،
الذهاب مع هوى وإثاره على عقله.
ومن كانت بدايته مخالفة هواه وطاعة داعي رشده كانت نهايته العز والشرف والغنى والجاه عند الله وعند الناس.
يعني كأن هذا قريب من العبارة القائلة: فمن كانت بدايته محرقة كانت نهايته
مشرقة.
اتعب أولا تستريح أخيرا. نعم. فإن خالفت هواك وجدت صعوبة لكن العاقبة للمتقين، لكن استرسلت مع الهوى، إذا استرسلت مع الهوى وجدت سهولة ويسرا لكن العاقبة مع الخاسرين، فاصبر. نعم.
قال أبو علي الدقاق: من ملك شهوته في حال شبيبته عزه الله تعالى في حال كهولته.
نعم.
وقيل للمهلب ابن أبي صفرة: بما نلت ما نلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى، فهذا في بداية الدنيا ونهايتها، وأما الآخرة فقد جعل الله سبحانه الجنة نهاية
من خالف هواه والنار نهاية من اتبع هواه. نعم.
السابع والأربعون أن الهوى رق في القلب.
أخواني يعني القيم أن له العدد ده يا أخوان، مش يعني أخواني بيتكلف أوجها العجيب يا أخواني في ابن القيم أو ابن تيمية أو العلماء هؤلاء، الواحد إذا تكلم في نقطة كأنه يا أخوان لا يحسن غيره. سبحان الله، يعني إذا تكلم في نقطة كأنه لا يحسن غيره، المتخصص في هذه النقطة. وهذا راجع يا إخواني، راجع الحقيقة لرسوخ العلم ولصدق العمل. يعني هذا ما يخرج إلا من نفوس نحسبها الله حسبها وضعت بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى ووفقها الله. يعني الإنسان يرى فيهم قول الله عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم.
قال السابع والأربعون أن الهوى رق في القلب وغل في العنق وقيد في الرجل ومتابعه أسير لكل سيء الملكة، فمن خالفه عتق من رقه وصار حرا.
عتق من رقه وصار حر، وخلع الغل من عنقه
والقيد من رجله وصار بمنزلة رجل سالم لرجل بعد أن كان رجلا فيه شركاء متشاكسون.
الله أكبر الله أكبر. يبقى الهوى رق في القلب وغل في العنق وقيد في الرجل، تبوى متابعه متابع الهوى أسير لكل سيء الملكة، يعني كل سيء سيء في التعامل. طب إذا خلب الهوى عتق من رق وبعدين صار حر ثم خلع الغل من عنق وبعدين والقيد من ري وصار بنزلة رجل سلم لرجل بعد أن كان رجلا فيه شركاء متشاكسون. نعم. أي صار لله عز وجل، لأن هذا مثل للتوحيد والشرك، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل، هل يستويني مثلا؟ يعني واحد يملك عصر يا أخوان، ده يقول له روح وده يقول له تعالى وده يقول له اقعد وده يقول له قم. شوف تخيل. طب والثاني بقى يملك واحد وعاقل وحكيم ورحيم وهكذا. هذا مثل من جعل قلبه محل عبودية لشركاء ومتشاكسين ولم يقل شركاء متفقين. يمكن يكونوا عشرة بس متفقون، لكن لم يكون بقى عشرة متشاكسون. سبحان الله. نعم.
رب مستور سبته شهوة فتعرى ستره فانهتك، صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا.
يعني إما أن تكون عبدا وإما أن تكون ملكا. إن خالفت هواك صرت ملكا، وإن تبعت هواك صرت عبدا. وقال ابن مبارك،
وقال ابن مبارك رحمه الله ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك
عن هواك نزوعه.
العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع تارة ويجوع.
نعم.
قال الثامن والأربعون أن مخالفة الهوى تقيم العبد في مقام من لو أقسم على الله لأبره، فيقضى له من الحوائج أضعاف أضعاف ما فاته من هواه، فهو كمن رغب عن
بعرة فأعطي عوضها ضرة.
نعم. ومتبع الهوى
والدنيا كلها إخوانك البعض، وما يعطيك الله عز وجل من هداية والتوفيق والسداد وكذا كالضر. فإنك أن رغبت عن شهوة الدنيا التي قد تبدو لك أنها لها رونقها ولها بريقها ولكن هذه ما تقع إلا في قلب صاحب الدنيا، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طب قال الذين أوتوا علما ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا. يبقى إذا ما اغتروا بهذا، فالدنيا بعرة، لو أعطيت الدنيا كلها كأنها بعرة طيب في معصية الله، طب لو تركت هذا وأخذت تقوى الله عز وجل ومجنبة الهوى هذه ضرة. ولهذا ذكر مرة معنى ابن القيم قال هناك جنة قبل جنة وهناك نار قبل نار، فهناك جنة الأنس بالله، جنة السنة، جنة الطاعة، جنة في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، الذي قبل جنة الآخرة هي جنة الفرح بالطاعة، قل بفضل ورحمته فبذلك فليفرح. الأنس بالله عز وجل، الشوق إليه، نحن في سعادتنا لو علمت الملوك لجلدوا علي بالسيوف. شوف صاحب السنة وصاحب التوحيد أسرح من الصدر وأقر الناس عينا وأعف الناس وأغنى الناس. أما من كان أسير هواه، ولو كان من الذين قيل لهم من ما رصيدك فقال قبل السؤال وبعده، فإنه من أفقر الناس لأنه أسير هواه. فخذ الدنيا بعرة، أدم ونام الحد الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر منكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما تغيزن جاب الكفار نباته، إذن ولا شيء. تمام. نعم.
قال ومتبع الهوى يفوت.
أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال ولا الشوك يشكو، وأنا في أهلهم وبيسوم عليه. نحن ما تبعناه إلا هذا، ما تبعناه إلا لنكون من الشهداء. نعم.
قال رحمه الله ومتبع الهوى يفوته من مصالح العاجلة والآجلة والعيش الهني ما لا نسبة لما ظفر به من هواه،
من هواه البتة.
فتأمل
انبساط يد يوسف الصديق
عليه الصلاة والسلام ولسانه وقدمه ونفسه بعد خروجه من السجن لما
قبض نفسه على الحرام. شوف يا إخواني، ابتلي وقبض نفسه على الحرام، فابتلي وسجن ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم وصل إلى ماذا؟ لأن علم ما به الملك بعد سنين ودعا للخروج، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن. قبل أن أخرج أخرج بريء، أخرج بحكم البراءة. وكان فبعد ذلك إنك اليوم لدينا مكين، قال اجعلني على خزائن الأرض. فانظر، انتبه يا أخواني، هذا استدلال طيب جدا. فتأمل انبساط يد يوسف الصديق، يعطي بقى ويمنع ويمنح. تمام يا أخواني، ولسانه وقدمه ونفسه بعد خروجه من السجن، وكان هذا يا عبد الله إيه؟ جزاء لما إيه؟ لما قبض نفسه عن الحرام. فاليوم قبض نفسه وغدا انبسطت نفسه. اليوم في غيابات الجب أمس، واليوم على كرسي الملك. قال عبد الرحمن بن مهدي،
قال عبد الرحمن بن مهدي رأيت،
ولهذا دائما تأمل تجد الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال عبد الرحمن بن مهدي رأيت سفيان الثوري رحمه الله في المنام فقلت ما فعل الله بك؟ قال لم يكن إلا أني وضعت في لحدي حتى وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى فحسبني حسابا يسيرا ثم أمر بي إلى الجنة، فبين أنا أدور بين أشجارها وأنهارها لا أسمع حسا ولا حركة، إذ سمعت قائلا يقول سفيان بن سعيد، فقلت سفيان بن سعيد، فقال تحفظ أنك آثرت الله عز وجل على هواك يوما؟ قلت إي والله، فأخذني النثار من كل جانب.
النثار يعني ما يلقى من نعيم من عليه من كل جانب. يا الله إخواني، قال تحفظ أنك آثرت الله على هواك يوما، نحسبه آثر الله على هواه كل يوم، كل يوم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يعني قوله
فأما من طغى وآثر، فأما من فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم،
قوله وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى فحسبني حسابا يسيرا، يعني هذا لسه
قيمة لا، إشارة إلى ما يجده من عين في نعم. في البرزخ. نعم. نعم.
وقال عبد الرزاق بعث أبو
ليس جعفر حساب الآخرة. نعم.
قال عبد الرزاق بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة وقال إن رأيتم سفيان فاصلبوه، فجاءوا ونصبوا الخشب وطلب ورأسه في حجر الفضيل، فقال له أصحابه اتق الله عز وجل ولا تشمت بنا الأعداء. فتقدم إلى الأستار ثم أخذها بيده وقال برئت منه إن دخلها أبو جعفر. فمات قبل أن يدخل مكة. فتأمل عاقبة مخالفة الهوى كيف أقامه في هذا المقام.
نعم.
التاسع والأربعون أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الظاهر وعز الباطن، ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر وفي الباطن. وإذا جمع الله الناس في صعيد واحد نادى مناد ليعلم أهل الجمع من أهل الكرم اليوم.
من أهل الكرم اليوم؟
من أهل الكرم اليوم؟ ألا ليقم المتقون فيقومون إلى محل الكرامة، وأتباع الهوى ناكسوا رؤوسهم في الموقف في حر الهوى وعرقه وألمه، وأولئك في ظل العرش.
سبعة يظلهم الله في ظل يوم ولا ظل إلا ظل. نعم.
الخمسون أنك إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى. فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه. فإن الشاب المؤثر لعبادة ربه على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك. والرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات. والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه لم يقدر على ذلك. والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عز وجل وخالف هواه. والذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشيته إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه. فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة. وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغ، وهم منتظرون بعد هذا دخول سجن الهوى. فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء، وأن يجعل هوانا تبعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير.
تباتوا بالهذه الفائدة يا أخوان. يا الله، شوف الاستنباط هذا، قرأتموها من قبل يا أخواني. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السبعة مجموعون في خصلة واحدة، المخالف لهوى. يا الله، فما الذي حمل السلطان القادر على أن يظلم لو أراد وعلى أن يؤذي لو أراد على العدل؟ ما الذي حمل على العدل إلا مخالفة هوى؟ وما الذي حمل الشاب الذي يتفتق نضارة وحيوية وتدعوه الشهوات من هنا وهناك على أن يؤثر مرضاة الله عز وجل على ما تدعوه إليه قوى نفسه إلا مخالفة هواه؟ وما الذي دفع هذا الرجل الذي صار قلبه لا بدنه معلقا بالمساجد فقدمها على كل شيء، فإذا سمع الله أكبر فدعوه في المسجد، إلا مخالفة هواه؟ وما الذي جعل هذا المتصدق الذي بالغ في الإخلاص والتجرد وترك نظر الناس حتى إذا تصدق لا تعلم شماله من فقط يمينه، إلا مخالفة هواه؟ الواحد يحب إيه؟ أن يأخذ اللقطة كما يقال. ممكن أبني مسجدا، ممكن على أن أصور. ولهذا انظر المرأة التي سقت الكلبة وتعرضت للهلكة وتعرضت لما تعرضت له مع انعدام الناظر، ما حملها على ذلك إلا رقة قلب بكلب، رقة قلب بإيه؟ بكلب. فعلم الله منها ذلك فرحمها فغفر له. وانظر إلى هذا الذي دعته المرأة الجميلة ذات المنصب والجمال ولم يره أحد لو أراد أن يأتيها، فقال إني أخاف الله إلا مخالفة هواه. سبحان الله إخواني. ورجلان تحابا في الله، اجتمع عليه افترق عليه، وعامة مؤاخاة الناس على الدنيا، فخالفا الهوى وقدم أخوة الدين على أخوة النسب. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وما دمعت عيناه إلا لمن حل قلبه من رقة عبودية الهوى وإذا رق القلب دمعت العين كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ترجع جلودهم وقلوبهم إلى ذكره. إذن يا أخواني خلاصة الرسالة من تأمل الدين كله وجد الفضل كله في مخالفة الهوى ووجد الشر كله في متابعة الهوى. فلنخرج اليوم معاهدين ربنا على مخالفة الهوى ومتابعة الهدى. فالخير كل الخير أن تخالف هواك والشر كل الشر أن تتبع هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء وأن يجعلنا أن يجعل هوانا تبعا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرونا بقى رسالة قادمة إن شاء الله.